إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
شهد العقدان الأخيران وضوح وانتعاش الحركات المتطرفة التي عمدت إلى وسائل العنف والإرهاب للتوصل إلى أهدافها وتحقيق أجنداتها. عن تحولات هذه القوى والتنظيمات وجذورها الفكرية أستضيف من لندن الباحث والإعلامي عادل درويش، لافتا إلى أن برنامج عالم متحول لا يتبنى بالضرورة أفكار وآراء ضيوفه، لكنها تبقى قيد الدراسة والتأمل. أهلا بكم أصدقائي المستمعين.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
قبل البحث عن جذور الحركات المتشددة واعتمادها صناعة الإرهاب والعنف في طرح أفكارها، أطرح تساؤلا دكتور عادل درويش عن إمكانية وجود ربط ونسق بين أعمال استهداف المسيحيين العراقيين في الداخل وآخر أعمال استهداف المسيحيين المصريين.
ربما يكون هناك نوع من التقليد، لكن المسألة لها أبعاد سياسية وتاريخية. بمعنى أن القاعدة كتنظيم إرهابي لم يظهر إلا في السنوات 15 الأخيرة، لكن الإرهاب وهذا التطرف واستهداف المسيحيين واستهداف العلمانيين حدث في مصر في نهاية العشرينات والثلاثينات على يد جماعة الإخوان المسلمين. لم يكن هناك إسرائيل، لم يكن هناك احتلال لأفغانستان أو العراق، لم يكن هناك أي من الأسباب التي تسوقها هذه الجماعات الإرهابية وفكر القاعدة. فهذا الفكر الإرهابي موجود ومتأصل في التيارات الإسلامية السلفية في مصر قبل العراق وقبل القاعدة.
دعنا نشخص أن العقد الأخير في نهاية التسعينيات وبداية الألفين هناك بروز ووضوح لنهج ولآليات الإرهاب تحت شعارات يعني إسلامية وفكرية وأيديولوجية متشددة كما هو معروف. كيف تعلق على هذا التوقيت نهاية القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين؟
طبعا هو يعني هذه الجماعات إرهابية في ملامحها التاريخية تظهر في ربما لشرطين أو ثلاثة شروط. الشرط الأول وجود نظام سياسي ضعيف، تفكك في سيادة القانون وعدم تطبيق القانون بالمساواة على الجميع. الملمح الثاني وجود للأسف وسائل إعلام ومنابر تسمح لهذا الفكر بالانتشار دون ضوابط مهنية محددة ناهيك عن الضوابط الأخلاقية. البند الثالث هو التناقض الذي تطرحه الديمقراطية الليبرالية. فنحن كديمقراطيين ليبراليين ندافع عن حق الجميع في التعبير عن رأيه، وهذا ما يستغله الإرهابيون. فهذه هي الملامح التي تميز الوقت الذي نعيش فيه. سمح النظام الانتخابي في العراق بوجود ضعف بيؤدي إلى الاستقطاب وإلى الطائفية وإلى تعثر تكوين الحكومة نشط الإرهاب. في مصر نجد أيضا أن الدولة تناقصت هيبتها، الفساد والرشوة. أنا كنت في القاهرة منذ 5 أو 6 أيام، وأثناء خروجي من باب الفندق كان هناك ضباط شرطة يطلبون البخشيش مني. فهناك انهيار في ملامح هذه الدولة. النقطة الأخرى تجاه الإعلام، نجد أن الجزيرة مثلا بدأت حلقات بعنوان فتح مصر، أي تعود إلى مسألة الغزو العربي بقيادة عمرو بن العاص لمصر، ولم يشترط في هذه الحلقات مؤرخين، وإنما استضيف شخص وهو معروف بانتمائه للإخوان ومحاولته لإصدار جريدة، وانتقد رئيس البطريركية البابا الأنبا شنودة، وصف المسيحيين المصريين بالكفرة، ولم يتحداه أحد في هذه الحلقات في الجزيرة، بل أن مواقع نشرت عناوين الكنائس في مصر ونشرت أيضا طرق صنع القنابل اليدوية والقنابل الحركة لاستهداف الكفار. فهذه العوامل المتضافرة أعتقد في رأيي وراء هذا الإرهاب.
وهذه قضية مهمة تقودنا إلى استخدام تكنولوجيا الاتصالات وسهولة نقل المعارف التقنية في صنع أدوات الموت والإرهاب والتفجير، عامل مشجع ربما ساعد في انتعاش هذه الحركات وأدواتها خلال العقود الأخيرة.
نعم، ما أريد أن أقوله هم لم يستغلوا الديمقراطية فقط والحرية الرأي فقط، بل استغلوا أيضا هذه الوسائل المتاحة، وهم يفسرون آيات وأعدوا لهم استطاعتهم من قوة ومن رباط الخيل بأنها استخدام التكنولوجيا واستخدام الوسائل الحديثة وصنع القنابل ومن ذلك، دون استكشاف فقهي واستكشاف فلسفي وتاريخي لضمير الهم، من هم وأعدوا لهم. فعندما تجد أن بعض المتطرفين الإرهابيين في العراق تصبح الوطنية العراقية درجة ثانية بالنسبة لهم، وفي الجمهورية الإسلامية أو الإمامية أو الإمارة الإسلامية أهم، عندما نجد أن رئيس جماعة الإخوان المرشد العام يصدر التلفزيون المصري يقول طز في مصر، يعني مفهوم الانتماء القومي أو مفهوم الانتماء الوطني عندهم إنك استهدار بالوطن واستهدار بقيمة الواقع. طبعا أنا كصحفي لا يمكنني أن أطالب إلخ موقع، ولكن أطالب هنا على الأقل بإتاحة الفرصة للمعارضة الليبرالية والمعارضة العلمانية للتصدي لهذا الفكر الإرهابي في التلفزيون، استخدام التكنولوجيا أيضا للتصدي لهذا الفكر. تحرم التكنولوجيا على الوطنيين العراقيين والوطنيين المصريين وتتيح هذه التكنولوجيا للمتطرفين الإرهابيين، عليها علامة استفهام هنا.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
البعض يرى أستاذ عادل درويش أنه قصور العالم الغربي في استيعاب ثقافة الآخر أو بالذات الثقافة الإسلامية كان عنصر مهم في اتساع الهوة في فهم الآخر، وبالتالي صرنا كثيرا ما نسمع من يقول نحن وهم، وكأن فصل أصبح حاسم ونهائي. إلى أي مدى تعتقد هذه العقدة الثقافية، عقدة فهم الآخر، كانت سبب في تزايد أعمال العنف وانتشار عقلية العنف وأدواتها؟
بالنسبة لبريطانيا تجد أنه عندما يأتي الإمام الإسلامي الذي ينشر فكر الكراهية ويحول خطبة الجمعة إلى سب لجلالة الملكة وسب الحكومة ومطالبة المسلمين بعدم الانصياع للقانون البريطاني، نجد هناك فهما حقيقيا في ثقافة استغلال حرية الرأي في ثقافته، عندما يعبئ استمارات المطالبة بالضمان الاجتماعي، عندما يعبئ استمارات التعليم المجاني، عندما يعبئ استمارات الحصول على سيارة مجانية وعلى كل الحقوق التي متمتع بها المواطن البريطاني، بل أن المواطن البريطاني الذي يدفع الضرائب ليس لديه هذه المهارة في ملء هذه الاستمارات التي تتولى المراكز الإسلامية ملئها وتعبتها، بحيث أن الغالبية العظمى من جماعات التطرف ونشير فكرة التطرف كلهم يعيشون على الضمان الاجتماعي وهم أغنى مني ومنك ونحن نعمل ندفع الضرائب. فهذه الحالة يفهمون هذه الثقافة جيدا ويعرفون كم لها الاستمارات. نجد أيضا في قضية رسوم الكاريكاتير في الدنمارك،
نعم،
نجد أن الغالبية العظمى من القراء في الدنمارك لم تسمع بهذه المجلة التي تصف قرية صغيرة، ومع ذلك نجد أن وفدا من الدنمارك بزعامة إمام من أصل مصري يطوف العالم الإسلامي ويقول أن هناك هو في ثقافة أنهم يشتبون النبي وأنهم مجنون. فهي مسألة يعني أعتقد أنها نوع من السراب والدخان، وهو حق يرد به باطل من جانب الجماعات الإسلامية.
وإلى أي مدى استغلت بعض القوى المحلية خطاب التطرف والعنف كأدوات سياسية؟ ونموذجي الذي افترض تتحدث عنه دكتور عادل درويش هو العراق، يعني الآن ما يسمى بالأعمال الإرهابية أو المسلحة تحت عناوين مختلفة، البعض يخلط هذه العناوين ما بين قوى سياسية أو معارضة مسلحة معينة مع قوى متشددة إسلامية تحقق أهداف الآخر. كيف امتزجت النوايا وتحققت أهداف الكل في هذه العمليات برأيك؟
يعني عندما نجد شخص مثل القرضاوي الذي تستضيفه الجزيرة باستمرار وعين نفسه متحدثا باسم الإسلاميين عندما يتفاخر في مقابلة له أجرتها الشرق الأوسط الأسبوع الماضي بأنه نجح في إقحام السياسة في الدين وتسييس الدين ويتفاخر بذلك. نعرف أن هناك بالفعل أجندة سياسية، أجندة لتيار متطرف تزعمه السنة، أجندة لتيار آخر متطرف تزعمه الشيعة وتحرك خيوطه طهران، وبالتالي أيضا هناك قوى عربية متطرفة تريد أن تحول العراق إلى منطقة صدام أخرى بالتصدي للشيعة لاسم الدين، وهي في الأصل في الأساس حركة سياسية أساسية. وأعود مرة أخرى إلى النموذج المصري بعد الانقلاب العسكري في عام 52 عندما ألغى البكباشي جمال عبد الناصر الأحزاب السياسية، أصر الإخوان بعقد صفقة معه بإصدار الفتاوي بتبرير القضاء على الأحزاب وإنهاء دور البرلمان وتعليق الدستور لأنها من صنع الشيطان، الاستثناءه من قرار حل أحزاب واعتبروا أنفسهم جماعة دينية. وهذا أيضا أرجو الأخوة في العراق أن يحذروا من وقت عندما يصدر البرلمان العراقي قرارات ويكون هناك قانون لتنظيم عمل الأحزاب إنهاء التطرف، يجب ألا يفلت هؤلاء بدعوى أنهم ليسوا حزبا سياسيا وإنما هم جماعة دينية تدعو للخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فهذا ما فعله الإخوان في مصر في الخمسينات بدعوى أنهم جماعة دينية لا يخضعون لقانون الأحزاب.
في موضوع القاعدة، الحقيقة تقول أنها أسست القاعدة كتنظيم ودعمت برعاية أمريكية في فترة الاحتلال السوفيتي لأفغانستان، وهناك تطور أستاذ عادل درويش وصل إلى القمة أو الذروة في عملية 11 سبتمبر وضرب الولايات المتحدة في الداخل. كيف تعلق على جذور التأسيس واستغلاله بتلك الفترة وبالتالي انفلاته بهذا القدر الكبير والمؤثر اليوم؟
أنا أستدعي ذلك بأحزان عميقة. يعني أنا أذكر في الثمانينات كتبت في ديلي تلغراف، وأعتقد كانت المناسبة عندما أعطت CIA الصاروخ ستينجر لما يسمى بالمجاهدين، وحذرت يومها ظهرت أسماء مثل الظواهري وهي معروفة بتطرفها وفكرها الإرهابي، وكنت من القلة التي حذرت من منح هؤلاء، وذلك إصر مقابلة أجريتها مع المرحوم أحمد شاه مسعود الذي كان يشكو من أن هذا الصاروخ الذي أعطته CIA للمخابرات الباكستانية كان يضطر لشرائه بالنقود من العناصر الفاسدة في المخابرات الباكستانية لأنها كانت تمنح الصاروخ للعناصر التي أصبحت فيما بعد الطالبان، وأصبح مثل وحش فرانكنستاين في رواية بشيري الشهيرة مع هذا الغول الذي لا تستطيع السيطرة عليه من بعد. فهو للأسف الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر يعود إلى نهاية الستينات منذ الخطأ الكبير الذي ارتكبه رئيس وزراء هارولد ويلسون وزير الخارجية آنذاك دينيس هيلي من سحب الوجود البريطاني من منطقة الخليج، وحل الأمريكيون دون خبرة ودون أي معرفة بالمنطقة محلهم. وللأسف لم تستطع الولايات المتحدة الاستماع للنصيحة. النقطة الأخرى وهذه أيضا معلومة وليست رأيا، أنه بعد أحداث 11 سبتمبر كان رأي المخابرات البريطانية هو عدم جمع كل من هب ودب وضعهم في غوانتانامو، وإنما وضعهم تحت الرقابة كي نستطيع أن نكشف اتصالاتهم ونقضي على الشبكة. للأسف قام الأمريكيون بجمع كل مجهودهم مهما وضعوه في غوانتانامو، فانقطعت وصلة الاتصال بين اقتفاء أثرهم وتعديهم ومعرفة رؤوس تنظيم القاعدة.
وعسى لا تتراكم عوامل إنعاش الوحش أو الغول بحيث تصعب السيطرة عليه. الباحث والإعلامي أستاذ عادل درويش، أشكر لك مشاركتك في مناقشة تحولات الحركات المتشددة وجذور العنف والإرهاب في برنامج عالم متحول.
شكرا جزيلا. مسألة تدعو الحزن والله.
شكرا لكم مستمعي الكرام، أذكروا بأن برنامج عالم متحول وإذاعة العراق الحر لا تتبنى الآراء الشخصية لضيوفها، لكنها تبقى أفكارا وآراء تحتمل المناقشة والتأمل. هذه تحيات نبيل الحيدري وإلى لقاء جديد.
مستمعي الكرام، كنتم مع برنامج عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.